ومثل الله الذي يحبس الله على سنة وأما الصخرة على قبل جدة فهي محل الله في كل مكان وليس في الداخل بل في داخل ومثل وخارج ومثل وصلى الله على بعض المسلمين ويوفق أهلها لبصيرة وهداية ويحفظ قيادها الصالحة وصل النافع وليس أنهم جديرون بذات علم لهم في مدة غيرها والتعاون لابد من التقوى والتسويف في الدين وليومها الأسئلة وأما التعاون مع ظروف مع بنك الأهل وغيره فمن يقول هذا كذب ليس يتعاون مع أي بنك إلا ما يقع من المجاهدين هذا من طريق الحكومة الحكومة عمر بن كان عنده مساعدة من المجاهدين إلا معه في البنك الأهلي أو بنك الرياض أو في محل السبيعي أو محل الواجهة ثم يوصل منها إلى المجاهدين لأن المعاملة إحنا شفت فقط يحفظونها توقع منهم للمجاهدين بأمر الدولة أن نتعلم ما أمانها من أهل الشيء لكن إذا جاء حوالة من طريقهم نأخذها إذا حوالة للمسلمين والمجاهدين أو الصدقاء فأخذها منهم ولا أمر وجودها من طريقهم نعم ما معنى فيها شيء وهي الآن قد وضعي فيها جمع من العلماء لإزالة ما قد يشتبه من أهلها أسم الله يفتقهم
قال
الله كل هذا السائل
إذا
كنت مسافرا
فصليت
معاه المقيم صلاة المغرب وعندما صليت المغرب أقمت لصلاة العشاء قصرا من هذا الجائز أو بالتوجيه؟
لا
أصلا صلى مسافر
إذا
صلى
مسافر مع المقيمين
المغرب ثم صلى بعدها العشاء قصرا فلا بأس وهكذا صلى معهم الظهر تماما ثم صلى قصرا صلى العصر قصرا وسافر لا بأس بهذا الحمد لله نعم لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أكل ثم يصلي الثانية قصام مع أخوان المسافرين نعم تناقضون ما دام يفعل هذا هم ينصفون فعل المسؤولين من هيئة أو الإمارة ما دام يفعل هذا جهلة هذا منكر ظاهر لكن أدخل وحدك وكن معك غيرك حتى تقنع شهادتك معك ثاني وثالث حتى تنصفوه على جريمته ويفرض عليه الهيئة حتى يوفق فيه شكر الله نسأل الله خير الهدايا جزاكم
الله خيرا أن أعتمد في شهر رمضان المبارك خمس مرات واحدة عني واحدة عن والدي واحدة عن والدتي واحدة عن أخي واحدة عن زوجتي المتوفى وسألت عن ذلك بعض المشائخ فقال لا يجوز ذلك أرجو إجابتي جزاكم الله خيرا
لا يعلم هذا شيئا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف طرف الله بينهما الحج المقبول فهو زائد ولم يحدد حدا من العمرتين فاذا كان الناس فالاتمام لهن مهرم والحج عنه كله طيب واذا جاء اصل العمرتين شيئا من الايام حسن الاسلام وان النبي لم يحدد شيئا عليه الصلاه والسلام والعمره للقريب والغير القريب من العمل الصالح كالصدقه والدعاء لحديث ابن عباس ان صلى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الغدير ولبك عن كرمه فنصب وطلاق وطيبون فالحج كان نفسك على الله فالحج عن نفسك ثم الحج عن كرمه ولم يقل هذا الحج نافله ولا فريضه فدل ذلك على التوسع في هذا وهكذا من سال عن الحج يجيبه ولا يقول له الفريضه وهذا يقول حج عن حج عن نفسك حج عن امي ويقول له حج عن عظيم ويقول لها في نفسك ولم يقل له الفريضه نافله نعم
جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل أنا رجل ولي إخوان وأخوة وكانت والدتي قبل وفاتها تعيش معي ولها أم قليلة وتسرح وتغدو معي غنمي وقبل وفاتها رحمه الله أوصف بتوزيع غنمها على أولاد الصغار عندما تتوفى ولقد مسكت الوصية فهل يجوز ذلك تريدون بالتفصيل جزاكم الله خيرا لأن بعض أخواني انتقلوا إلى رحمة الله
إذا كان في الوصية بالثلث فرقاً إذا كان أهلها فقد الثلث فرقاً وأوصف ذلك إلى أولادك وليس قسم الوصية لك أنه إلى أولادك خاصة فلا بأس. أما إن كان أكثر من الثلث فلا بد من رضا إخوانك وأخواتك بزيادة وظنوا إلا لا تعطيه بزيادة. وإن كانت الوصية لك وقد خطط باسم أولادك حيلة فلا يجوز لك لأن هناك راح يتفسخ بشيء. الرسول يقول اتقوا الله وأرضوا بين أولادك عليه الصلاة والسلام فلا يغلاد عليها أن تعدل لكن إذا كان صدقا أنها لأولادك فلا بأس. وإذا كان بقدر الثلث أما إذا زاد ذلك على الثلث فلا بد من رضا بقية ورث وغضوا أن ذلك الثلث لهم الزايد لهم أو لورثه إن كانوا ماتوا.
جزاكم الله
خيرا. يقول هذا السائل ما هو الصحيح في الوزن الذي عن صدره عند الرحمن يا رسول الله؟ هل هو الصحيح؟ سمعنا المصلي يضع يمينه على شماله على صدره ثم الركوع وبعده. قال بعض عنهم تحت السره قال بعضهم تحت السره قال بعضهم في هذا واسع وسهل الامر فيه النزاع والخلاف والمعاداه تبقى في هذا التسامح لان ما اختلفوا في هذا كيف من يقول تحت السره ومن يقول فوق السره ومن يقول فوق الصدر. وقد يقع بعض بعض من بعض الناس نزاعوا في هذا وكهذا لا ينفع لكن افضل فوق السره هذا هو النزاع في الحديث جيده فوق السره في حديثه قد يصاب بفرد الطالع عن الجيش حلو غير محلو وإن كان في بعض الجنوب لكن يجب يشهدونها خليقة النصة وجاء في حد النصة صحيحة الطاغوس يعبد بعضها بعضها وهي قوية ولا أفضل بها عن السنة ولا لما قالت سرها وفتواها أهل بلادها خافوا من شر يقضونها بلا أهل بلادها فلا بأس فلا بأس فلا بأس ما ينبغي في هذا تشديد ومعاداة.
يقول
هذا السائل بحاجة شديدة إلى مبلغ كبير من المال وليس حلالا في ولد التراب من الفن علما بأن الفن عند الشباب يزيد مبلغا على المبلغ الحقيقي صناعه الحل إذا كنت ناقصا. ليس لك أن تأخذ الربا مطلقا ولا كنت بحاجة التمس الطرق الأخرى تفسد الإحسان الطيبين أو تفسد سلعة إلى أجل البحر وإلى سنة المعدن وعندما تورط تشتري سلعة من المعجل بسيارة وغيرها ثم تبيعها وتقضي خالفها فالمعرفة القرض بالربا فلا يجوز ولا كنت محتاج ولا للزواج أو بقضاء الدين ليس لك أن تقضي الربا أبدا الله يسر لك طرق أخرى غير الربا.
هذا
سائل يقول يسمع بالشيخ نفس كثير من الاشراق الزوجيه وتعامل الزوجها مع فعليك أن تعالج حقك ذو حكمة وكلام طيب ومسلم حسن وأعطاها ما يرضيها كانت تدعي أنك مقصر لحقها حتى ترضى عنك حتى تعلم كل شيء أحسن لأن هذه فيها خير فيها دين وإذا عانت هذا الذي يقول لك أحسن إن شاء الله ترجع إلى الصلاة وتستقيم فعليك بالإيمان والكلام الطيب والحلم والمسلم الحسن والبذل والمال والصحة عن عدم البخل قصة البخاري الثاني وإذا استعنت بيع فيها بيع فيها لإصلاحها فلا بأس. أما إن كان ذكر الله بيع فيها وبيع بيها جدها فرة فلا خلف له المسيح ولا في بين الفرق بينها وعليك بكلام الطيب والحلم والأسلوب الحسن وإضعائها بالمال وتقبل من الله جل وعلا وإحنا يفهم أخبارها بأن الواجب عليها أن تقوم بحقك وأن تعاملك بالتي هي أحسن اعمل ما تستطيع من كلام الطيب وإذا ينفع كل شيء فما أنت أيضا قلق.
السلام
عليكم. يقول هذا السائل يقول يجوز السفر إلى بلاد الكفار لغرض التجارة وكذلك لبلاد الشيوعية وعامل عنه الإسلام في الزوج هل يجوز ذلك أعطيكم لي كتاب الله قال إنني هذا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لا للتجارة لا للسياحة. أما السفر للعلم الدعوة إلى الله وطالب الناس الخير إذا كان عالما ذا بصيرة ولا تقوى ولا أصلح نفسه فلا بأس أن يصاحب الدعوة والعلم الغالب توجيه الناس إلى الخير ومن أصحاب المسلمين هناك على الأقليات المسلمون. أما للتغرب والسياحة أو للتجارة فلا على خطر والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل مسلم وكل المشركين. فالحديث هو خطر عظيم، والهجرة ما بها بلاده إلى بلاد الإسلام إلا من أخذ دينه، فإذا كان يظهر دينه ويدعوه من الله ويعلمه الخير فلا بأس. أما سفر التجارة مع عدم علم الدعوة إلى الله أو للسياحة والتفرج أو لغير هذا من الشرور أو لطلب العلم وما بعد تأهل كالشاب في الثانوية أو في القسم العام ولكنه ما عنده من العلم يسوله ويحميه فلا يجوز له سفر. ولا ينبغي أن يقر بثلاث المسافرين، ولا ينبغي للعاقل أن يقر بذلك، فأسفر الخلق يتعاطى ما يضره، ينبغي الحذر ويسأل ربه عن العافية ويقع في محله الأمين يتعلم العلم يدعوه إلى الله والتعاون على الخير مع إخوانه. فإذا حصل من العلم يكفي وأراد دعوه إلى الله في الأقليات الإسلامية ودعوة في الناس الخير فلا بأس، لكن عنده علم وعنده تقى وعنده حذر من أعداء الله. نسأل الله السلامة.
جزاكم
الله خيرا. هذا سائل يسأل عن الشيخ عبد الرحمن الحسين في كل هذه الموضوع الواحد المفتي مشكلة تأثير الذي لا يسمي إلا أفراد قليلة ومن عذاب تحسين أمور حولنا في مستعملنا مصدرات القرآن. تحذرهم إذا دام على هذه الحالة على ترك الصلاة وأعمال الفسق، عليك أن تحذرهم إذا لم يقل النصيحة، لا تجالسهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تقرأ دعوتهم وأنكر عليهم وجاهدهم بالله، فحسب الله جماعة لهم معك يساعدونك فضل إليهم مع جماعة والنصيحة والتوجيه، فإذا استمروا على باطلهم فلا يجب فتوى فالحذر من شرهم. وكذلك حذرهم الأفلام الرديئة والأفلام الخبيثة، يعني شرها عظيم. أما إذا كانت أفلام صالحة في مجالات علمية وخير وينفع الناس فلا تتلعهم عليه وعلى الله يدعوهم بلا.
كم
الزواج وجعل محاضرات كاملة، ولكن بعض طلبة العلم يقولون بأن المحاضرات في الزواج بدعة، أرجو إفادة تجربة ذلك جزاكم الله
خيرا. لا ليست بدعة، هذا من أحسن ما يفعل الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الله إلى اجتمع بهم ويحفظهم وأعطاهم القرآن، فإذا اجتمع الناس في مناسبة ونكرهم العلماء زواج هذه الزواج هذا أمر مطلوب، وهذا من فرص التي ينبغي انتهاكها من هذا العلم، اجتماع في ضريبة أو في صحف الجوال أو حقيقة أو بدون سفر أو غير هذا من الاجتماعات التي تكسر المؤمن حضورها، ينبغي لطالب العلم أن يعتني به بالدعوة والتوجيه، ولا يسمى هذا بدعة غلط.
أصابكم الله. يقول هذا السائل في صحيح البخاري هو من قتل نفسه خالدا تفردا ثم وعقيدة أهل السنة والجماعة مصاحبة كبيرة لا يخلد ثم نرجو التوضيح أصابكم الله.
الخلود خلودان، خلود كفرة والذي ليس له نهاية فهذا يخص بالكفرة، وأما الخلود الذي يطول الإقامة فهذا قد يقع بعض الأصحاب كان قد قطع في نفسه، لأن الرب قال إنه في النار خالدا مخلدا فيها، يعني مقيما طويلا سبحانه. تقول في مناقات أطال الإقامة أقاموا فأخلفوا فطولوا، وقال تعالى ولا يدعون مع الله إله آخر ولا توصوا بحمى الله إلا من فقير ولا مظلوم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ثم وعى الله العذاب يوم القيامة ويخلد فيه يوم الفرد، فجعل المشرك والظالم والقاتل في عذاب وخلود. وقال جل وعلا في قاتل انه يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده على نحره، هذا خلود عند اهل السنه خلود له نهايه، فكان يستحل ذلك انه يستحل القتل بالسنه صار كافرا وخلد خلود في الفرد، لكن اذا قتل هو يعلم انه عاصي او سماه يعلم انه عاصي فهذا لا يخلد خلود في الفرد، ولكن خلود له نهايه في العصاة على حسب مراتبه في المعاصي، من دخل النار منهم فهم متفاوتون في ذلك، منهم من تطول إقامته ومنهم من لا تطول على حسب حاله المعاصي. لم يعفو الله عن بعضهم فلا يدخل النار. ثم قال تعالى ويعفو الله دونه من يشاء. لم يعفو عن بعضهم بأعمال صالحة وكساد خير، ولكن من دخلها منهم فهم على أقسام وعلى درجات، لكنهم لا يخلدون في ملة الصالح. بل كما اصبح فيه عظمه القاسم الزاني فهذا يخلد خلودا وهو نهايه، وهكذا قاسم نفسه يعني خلود طويله لبابه طويله لكنها نهايه، لا يخلد خلود الكفار ابدا من اهل السنه والجماعه، ولكن خلود الله ابدا ما هو ما يكون له نهايه. نسال الله السلامه والعافيه. جزاكم
الله خيرا.
قال الله تعالى أن يأتي الأولياء
الله
لا خوف عليهم ولا
هم
يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا معنى في ذلك وما هي البشرى التي لهم، وماذا يجب علينا نحن المسلمون أن نحرى هؤلاء الأولياء؟ الأولياء هم المؤمنون، والشرف الإنسان وما كان أولياء إن أولياء إلا متقون. فأولياء الله هم الإيمان من الرجال والنساء عن التقوى وطاعة الله ورسوله، وقال هم أولياء ليسوا على خرافات الصوفية، لا، أولياء الله هم الطاعة الإيمان والتقوى، وإن كان مزارعا وإن كان تاجرا وإن كان عبدا مملوكا لا فرق في ذلك، من اتقى الله واستقام على أمره فهو ولي الله، حرا أو عبدا رجلا أو امرأة، تاجرا أو مزارعا أو حابدا أو طالب علم أو غير ذلك. أما خرافات الصوفية الذين يتعبدون بالبدع ويظنون أنه إله الله فهذا جهل شرك وباطل، وليسوا بأولياء الله لا أعلموا عن دينه ولا يستقيموا على أمره. الواجب على ما يحبه في الله، الواجب على أنه يحب أولياء الله ويواليهم لأنهم أولياء الله، محبتهم بالله حق، يحبهم بالله ويدعو لهم بالتضعف والتوفيق وينتفعوا بعلمهم، كان عندهم علم يستفيدوا بعلمهم، فله البشرى في خلال الله خلال البشرى في الدنيا بالأمور الصالحة التي فرى لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقت البشرات والبشرى الصالحة على أهل الله كرام، وهكذا البشرى من الله في كتاب العظيم بسنة رسوله بأن له الجنة ولهم كرامة، وله في الأخرة البشرى عند الموت يبشرهم بالجنة وعند البعث يوم النشور وفي القبر، لأنهم أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دين الله فهو البشرى كل ما في الأرض بجنة وكرامة والسعادة الأبدية.
يقول هذا السائل سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من سماحتكم توضيح التبرع لأحد أعضاء الجسم من مريض مصاب مقابل مبلغ مالي أو لوجه الله تعالى، لماذا تستحون جزاك الله خيرا؟
أما التبرع بالدم فلا بأس به إلا الضرورة، ربنا يسمح في الثمن وصول عنه من الدم، اما الاحراق ويتبرع بقلبه او برئته او غير ذلك هذا محل خلاف بين علماء العصر، وهم من اباحه منهم على ذلك، وقال ان العبد ليس له السر في نفسه وليس له يقطع اعضاءه، بل يملك الله عز وجل وليس له ان يفعل ذلك بنفسه لا بقريب ولا ببعيد، وقال اخر من العلم انها تذهب في الموت تذهب ترابا فاذا نفع به بعض اخوانه، وكما ينفعه بحياته بالمال والرجال، وكما يجوز نفسه في القتال في سبيل الله حتى يقتل، وهكذا كما يجوز بشيء من احد اعضائه لاخيه المحتاج، وهكذا قال جماعه من اخواننا. اما انا فعندي توقف، ليس عندي هذا الجهل، لان التوقف هو الجواز، بعد التبرع بالدم عند الضروره فلا باس ولا من الغره، ولكن لا اخذ على ثمنه، ورسولها ان اخذ من الدم.
يقول هذا
السائل
إذا
سمعت شخصا
يسب الدين
أو
لله
تعالى
كيف يكون
التعامل معه؟ تفوا عليه وتأخذه لوراثة الأمور، أنت ومعك والإخوان تشهدون عليه بالأدعاء ولا تفعل شيئا منك، لكن تأخذه أنت ومعك والإخوان مع نصيحته حتى على التوبة إلى الله عز وجل ومبادرة للتوبة وعلى ولاة الأمور أن يحذروا عما فعل، فإن الله يأخذه التوبة الصادقة والندم ورأيت الشكوى عليه فلا بأس، إذا رأيت أنه يدل على الخير إن شاء الله وأنه جاهل وأنه تابع على أيديكم وأظهر الندم ورأيت الشكوى عليه فأنه لا يعلم فلا بأس. وفقنا الله وإياكم وثبت الجميع.